السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. 19 رمضان، أسأل الله عز وجل القبول. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا رمضان وأن يجعلنا وإياكم فيه من عتقائه من النار. خلاص داخلين على العشر الأواخر من رمضان، أسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يجعلنا في هذه الأيام وهذه الليالي من أهل ليلة القدر. أمين يا رب العالمين. معي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ شعبان درويش أهل محمد شيخنا الكريم.
أهلا ومرحبا حياكم
الله. صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم.
بارك الله في العالمين.
المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على فيسبوك. وكان تقريبا معي بعض الأسئلة أستاذ أحمد ومحازم، تقريبا أسئلة من أمس. أستاذ أحمد سأل سؤال، هو لا يشك في مخطوبتي ولكن هو تيقن من بعض الرسائل على الواتس، ولكن هو يقول إنها يتيمة وأنه يعني يخشى أن يتركها ويتحمل مسؤوليتها يعني أمام الله عز وجل.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، بعد هذا التوضيح نقول للابن أحمد بارك الله فيك: عامل مخطوبتك بالفضل ولا تعاملها بالعدل. الفضل هو أن تكون صاحب معروف وصاحب إحسان، احتويها، انصحها، ذكرها بالله تبارك وتعالى، أعطيها فرصة أن تعتذر وأن تستغفر الله عز وجل وأن تتوب إليه، أعطيها فرصة بالنصيحة والتذكرة وسعة الصدر أن تترك هذه الأمور، ولا يكون الواتس عندها ولا صفحة الفيس عندها مفتوحة يعني لكل من هب ودب. فأنت إذا فعلت هذا إن شاء الله تبارك وتعالى فإنما تحسن بالفعل ليتيمة، وسترى أثر هذا الإحسان إن شاء الله عز وجل بعد أن يقضي الله بينكما بالنكاح. نسأل الله تعالى أن يوفقكما وأن يرزقكما إن شاء الله تعالى الذرية الطيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم حازم، الأخت أم حازم، سألت سؤالا أيضا شيخنا الكريم. هي أخرجت خمسة مصاحف للمسجد صدقة جارية، لكن طبعا تقول أنا لاحظت أن لا تفتح هذه المصاحف، نسأل الله العافية. يبدو لعل المسجد مثلا في مصاحف كثيرة أو ما شابه ذلك. أخت محفظة للقرآن الكريم، هل لها أن تأخذ مصحفا من هذه المصاحف الخمس وتعطيه لهذه المحفظة شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نقول لأختنا أم حازم: هذه المصاحف التي جعلتيها في المسجد أو وهبتيها لله تبارك وتعالى حسب ما نعبر في تعبيرنا المشهور، إنما صارت وقفا لصالح هذا المسجد، لا يجوز لك شخصيا ولا لأحد من ورثتك ولا لأحد من رواد المسجد أن يأخذ من هذه المصاحف شيئا لخاصة نفسه، إنما هذه أصبحت ملكا لله تبارك وتعالى، يقرأ فيها من يكتب الله عز وجل له أن يقرأ فيها داخل المسجد. فلا أنت ولا ورثتك ولا مسؤولي المسجد ولا حتى إمام المسجد له أن يحرك هذا الوقف بعيدا عن مصلحة المسجد. فدعي هذه المصاحف كما وهبتها وجعلتها في المسجد، وأجرك وأجرهم وأجرها إن شاء الله تبارك وتعالى يجريه الله تبارك وتعالى عليك. أما الأخت المحفظة إذا أرادت مصحفا فلعل الله أن ييسر لها من صويحباتها وصديقاتها من تهدي لها مصحفا، أو أن يوسع الله عز وجل عليها فتشتري مصحفا بحر مالها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ابن عمها أو ابن عمها، ربنا يشفيه ويعافيه، كسر في الحوض وولدان معاقان، ربنا يشفي الجميع يا رب، هو في السويس وتريد أن تذهب لهم لزكاة المال وصلة الرحم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كان ابن عمك، نعم ابن عمك مريض وأبناؤه يعني عندهم هذا الداء المزمن، نسأل الله عز وجل أن يشفي هؤلاء المرضى ومرضانا ومرضى المسلمين.
آمين.
وأن يلهمهم الصبر والاحتساب وأن يكتب لهم الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن من ناحية الزكاة، إن كان مع مرضه فقيرا فهو من مستحق الزكاة، سواء كان زكاة المال أو زكاة الفطر، وهو أولى لكونه من عصباتك، أولى بزكاتك وصدقاتك من الغريب الفقير.
لا تسأل في مسألة السفر.
أما مسألة من يصل بالزكاة إليه، يمكن أن تبعثيها مع أحد من طرفك أو مع أحد من طرفه أو وسيط بينكما أيا كان الوسيط. وإن تحتم الأمر أن تسافري أنت بها، فإن السفر إلى السويس ليس سفرا، لأنها مسافة يسيرة لا تكاد يعني تصل إلى 100 كيلو تقريبا، 105-110. واجعلي سفرك هذا أو مشوارك هذا في النهار في حافلة عامة، لا تركبي تاكسي خاص، إنما اركبي حافلة عامة وليكن الميكروباص أو السوبر جيت كما يقولون، فأنت في وسط جماعة يعني من المسلمين.
نعم.
وصحبة مأمونة طيبة إن شاء الله.
نعم.
تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.
وياك يا أختنا، أهلا
وسهلا. عندي كم سؤال بعد إذنك.
تفضلينا.
نعم. السؤال الأول، معلش هو فيه تفصيل شوية بس أنا عايز أطمن يعني. في تقليد عندنا في الدار في العشر الأواخر إن إحنا بنحفز الناس عشان يشاركوا في ذبح عجول على مدار العشر أيام يعني، والعجول دي تتوزع في مناطق بعيدة. وعاملين محددين السهم ب 100 جنيه للفرد. اللي عايز يخش بأكتر من سهم يخش، مفيش مشكلة. فجت شخصية ما يعني دفعت 1000 جنيه مرة واحدة وقالت ان هي عايزة تشارك بعشر أسهم على مدار العشر أيام، كل يوم سهم، على أساس ان هي عايزة تبقى مشاركة في إفطار صائمين كل يوم يعني.
جزاهم الله خير.
الأخت معايا في الدار قالت لا احنا ما عندناش من الماشي ان احنا هنفتح في العشر أيام، فعلا هيجي فلوس ولا لا، واحنا نحط الألف جنيه مرة واحدة في أول ذبيحة وخلاص يعني. فأنا في الأول لا ما ينفعش نيتها هي كذا. المهم عندنا شيخ نحسبه على خير برضو اتفتح الحوار قصاده، وهي سألته قصادنا يعني انا وهي والاخت اللي دفعت الفلوس. فالشيخ قال ما فيش مشكلة انها تدفع 1000 جنيه مرة واحدة في ذبيحة واحدة في يوم واحد ويبزع عن 10 ايام. انا حسيت ان الاخت اللي دفعت الفلوس وافقت على مضض او على احراج يعني وما اخذ بذات الحياة فهو باطل او حرام يعني. فانا بسأل دلوقتي ما عرفش اجادل طبعا ان الشيخ نحسبه على خير فما قدرتش اتكلم. انا موقفي ده صح، وهو فعلا لو دفعت الفلوس الذبيحه تجزئها عن العشر ايام مره واحده، وهي لو دفع في يوم واحد حضرتك كلمتني في السؤال.
ايوه نعم.
دفعت الفلوس 1000 مره واحده.
نعم.
هيجزئها فعلا، هي نفسها فعلا تعمل 10 اطعام على 10 ايام كل يوم يبقى في اطعام. فانا مش عارفه الوضع ده صح يجزئها.
طيب.
فعلا ولا كده في احراج ارجع انا اجادة تانية او اخش في الكلام تانية او انا وضعي ايه؟ ده السؤال الاول. السؤال ده ولا في ذهننا سؤال تاني، انه هو فعلا العشر ايام الاواخر مختلفه في ثوابها وفي اجرها عن بقيه الايام في رمضان؟ يعني هي حريصه انها تطعم في العشر ايام الاواخر، وهي اختلف ولا رمضان كله يتساوى؟ حضرتك فاهمني؟ لان
أيوة.
السنه منتشره ان ليله الاجر بالذات فيها الناس بقى 84 عام في العباده، فكل حاجه 84 بقى.
لا لا، خير من 1000 شهر. نعم.
ايوه، بس هم بيقصوا عليه بقى في قراءه القران، اذا قرات جزء يبقى كانك قرات 84 جزء، اذا تصدقت صدقه كانك تصدقت ب 84 صدقه، حاجه كده منشوره كده اليومين دول.
طيب.
فانا عايزه برضو اتاكد من السؤال ده.
طيب.
السؤال الثاني الثالث بقى بمعنى اصح يعني، مش سؤالي، هو اخت كانت بتصلي في صلاه التراويح وسرحت في اخر في التشهد وخدع يعني سلمت وخرجت من الصلاه قبل ما الشيخ نفسه يختم ويخرج من الصلاه. فراحت انتبهت، لما انتبهت بعد ما خرجت من الصلاه راحت داخله تاني في الصلاه من نفسها من غير تجهيز احرام جديده ولا حاجه يعني، وكملت معاه وبعد كده سجدت سهو لوحديها. فده صح كده ولا لا؟ السؤال الاخير بقى، هو انا عندي اسئله كتير بس انا مش عايزه اقولها على وقت البرنامج، انه اخليها وقت تاني. بس انا السؤال ده بقى حصل معايا، بس عايزه اتاكد منه. كنت بصلي صلاه الظهر سريه، وانا بعد قراءه الفاتحه كنت بقرا في التناول الثانيه اللي بعد الفاتحه، التكييف قصادي في الغرفه فرقع يعني، عمل صوت كهرباء ضربت وطلع منه نار يعني. فانا طبعا خضيت، فخضيت بصوت عالي وقلت الله اكبر بصوت عالي. طبعا التكبيره مش موقعها خالص في الصلاه. وفضلت لحظات كده عيني معلقه على التكييف، خفت انه يطلع نار تاني. وبعدين بس كملت صلاتي زي ما انا، مش عارفه بقى الصلاه دي وضعها ايه مع التجريره لسه غير موضعها في الصلاه، وكمان مع الخضه والتركيز شويه مع التكييف والقصه دي، انا نعيدها ولا هي كده صح يعني؟ طيب. جزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا معاك، تكونوا انتم طيبين والاولاد والاسره كريمه كلها تكون بخير. طبعا الاخت سهير احنا اسفين الخط اتقطع او اطلنا عليكي، لكن ربنا يتقبل، اسال الله عز وجل القبول. واي حد يتصل علينا ويحدث معه كما حدث مع اختنا الفاضله الاخت سهير او مع غيرها، وان مثلا رصيد انتهى او يجعل هذا في سبيل الله عز وجل ويسامحنا لله عز وجل، فاسال الله عز وجل القبول وعود الاتصال ان امكن يا اختنا، بارك الله فيك. حارس الحديقه شيخنا الكريم، في سؤال وصل يعني الينا، هل من حقه مثلا وهو حارس على هذه الحديقة أن يعطي مثلا أحد أقاربه ثمرة أو أكثر يعني كهدية؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول الحارس مؤتمن، فحيثما كانت مسؤولياته التي أتاحها له صاحب الحديقة يتصرف. فلو أن صاحب الحديقة مثلا أطلق له الحرية أن يأكل منها، يأكل ما فيش مشكلة، أعطاه الحرية أن يأكل هو وأهل بيته، خلاص يأكل هو وأهل بيته. كمان أعطاه الفرصة أو الحرية أو الإذن أن يهدي من الحديقة لمن شاء، ففي حدود ما أتاحه له وأذن به صاحب الحديقة يتصرف الحارس. هنفترض أنه صاحب الحديقة لم يأذن له في الشيء، لا في أن يأكل ولا في أن يأكل أهله ولا في أن يهدي لغيره، في هذه الحالة نقول لا تأكل ولا ثمرة ولا تهدي لأحد ولا ثمرة، سواء كان أهل بيتك أو الأقارب أو الأصدقاء أو غير ذلك، في حدود الإذن المتاح تصرف، فإن لم يكن ثمة إذن فلا يجوز لك أن تأكل شيئا ولا أن تهدي شيئا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا جهد الأخوات الفضليات في هذه الدار المذكورة جهد طيب، الحمد لله رب العالمين. سألت أن تكون ذبيحة في العشر الأيام الأواخر من رمضان. في أخت تبرعت بألف جنيه والسهم بمئة جنيه، الإشكالية التي ذكرتها أختنا، هل فعلا شيخنا الكريم يعني إذا لم يتمكنوا من الذبح خلال هذه العشر الأواخر من رمضان الألف جنيه مرة واحدة، ورغبة الأخت اللي هي التي دفعت هذه الألف تريد ان تكون في كل ليله او في كل يوم
في كل ذبيحه
في كل ذبيحه، ان افترضنا انه سيكون يعني تريد ان تضرب بسهم في كل يوم، لو فعلوها مره واحده ووضعوا الالف جنيه وهي قبلت على مضض، هيكون الامر يجزئ فعلا؟
الحمد لله
على هذا الاتصال.
طيب
بعد الشريف امه الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختنا اتفضل.
لو سمحت عايزه اسال الشيخ سؤال.
ايوه نعم.
انا دلوقتي كنت شغاله في مصنع دخان وطلعني منه فلوس فجبت بيها ذهب، اللهم صل على النبي، جبت بيها ذهب، فجوزي ما يعرفش عنهم حاجه، ما يعرفش يعني ان انا كنت ذهب. كان عارف ان انا شغاله في مصنع دخان بس ما يعرفش ان انا الذهب ده دوت منه، فقلت له ان هو من يعني من فلوس والدي الله يرحمه.
الله.
دلوقتي انا اصلا عايزه اتصدق بالذهب دوت، يعني عايزه اطلعه، عايزه اطلعه في جامع مثلا او عايزه اطلعه يعني عايزه اتبرع بيه، فده يعني ده ايه يعني؟ لو سمحت طيب حرام ولا يعني فلوسه اصلا كلها ولو تصدقت بيها تتقبل ولا لا؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، لو سمحت، جوزي اصلا موافق وما كانش ملتزم، بقى ملتزم الحمد لله، بقى يصلي بالعكس، بقى بدل ما يعني الصلاه بتحد من الواحد او كده، لا ده بقى موسوس بزياده قوي، وغير كده كمان موسوس بزياده.
موسوس
موسوس يعني
في الصلاه
يعني اي حاجه، لو ايه
في الصلاه ولا في غير الصلاه؟
من غير الصلاه كان موسوس، لا بعد الصلاه بقى موسوس اكتر، يعني لو لمس حد فيجي يغسل ايده او
يعني هو وسوسته في الوضوء وفي الصلاه، ركع صلى ثلاثه اربعه كده.
لا 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 هو لا هو 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 صلاته يعني عادي ما بيقولش في حاجه، لكن يعني ايه بقى لو حد لمسه ممكن يجي يغير مثلا ثيابه او يمس عليها فده. غير كده المفروض ان الصلاه بتهدي من الواحد، لا انا حاسه ان مسلوكه زي ما هو، ما تحسنش في المعامله في الخصام في كله، فانا مش عارفه يعني، انا حتى هو مخطوبه في رمضان. فانا مش عارفه يبقى انا عليا ذنب لو هو ما بيكلمنيش او كده. انا مش الاثنين متخطبين في رمضان ما اتقابلش عمان من 3 ايام ده اللي اعرفه. لكن هو يقول لي لا انا مصالحك بس ما بيكلمنيش فدوت يبقى عليا وزر لو سبته.
تركتيه يعني ما دون ما ان تساليه ما بك وما شابه ذلك يعني؟ حاضر.
يعني اعمل ايه يعني؟
حاضر.
اعمل
ايه بقى معايا كده ولا لا؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. امت الله وسؤالها. نعم شيخنا.
نعم. نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
اقول بالنسبه للاخت المتبرعه لو انها تصدقت بال1000 وهي تنوي سهما في كل ذبيحه في كل يوم على مدار الايام وذبحوا الذبيحه في كل يوم فبها ونعمت، فإن أجرك إن شاء الله عز وجل محفوظ لأنك ضربت بسهم في كل ذبيحة بالفعل. أما لو قصر بهم المقام ولم يذبحوا مثلا إلا ذبيحتين أو 3 أو 1 مثلا، فإن أجرك لا تبخسيه عند الله تبارك وتعالى، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله تبارك وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن قصر بهم المقام فذبحوا 1 أو 2 أو 3 ولم يستطيعوا المواظبة والمواصلة فإن بقية أجرك محفوظ عند الله تبارك وتعالى. أما إن يسر الله لهم وذبحوا كل يوم ذبيحة فإن سهمك وأجرك كما نويتي وأجرك تسأل الله فيه القبول. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من معنا؟ السلام عليكم. أستاذ حمد وطي التلفزيون. يا أستاذ حمد من فضلك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا مرحبا. فضل هذه سؤالك أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل وطي التلفزيون. أخذ صوت التلفزيون من فضلك. يا رب يرضى عنك.
المخاصم مش عم يجوز الصيام بتاعه المخاصم.
طيب ده السؤال، هل يجوز او يجوز او يصح صيام من يخاصم؟ طيب
طب انا يعني مقاطع اخواتي انا بسبب مشاكل.
حاضر ادنا الله اياكم.
خصام يعني شديد، لان فيهم واحد من اخواتي ابنه قتل اخوه موته.
موضوع كبير، ربنا يرحم الجميع.
والتاني ما سمحش نصيحتي ان انا ابعد عن مشاكل فاتمادى في المشاكل بتاعته وابنه دق ابنه قتل التاني، فانا قطعت عشان خاطر ان ما سمحش كلامه وده خسر ابنه طبعا. فقطعت الاثنين، اللي ابنه قتل اخويا واللي اخويا ما سمعش كلامه وابنه قتل من جماعتين. فانا مبعد عنهم عشان خطر المشاكل، لان انا ملتزم بالصلاة ملتزم بالصيام وكل حاجة، بس مشاكلهم كتيرة فانا مقطعهم الاثنين دول، ولا كلام ولا سلام ولا اي حاجة.
نعم. طيب واضح الكلام يا عم حمد.
انت ماشي
متشكرين. على الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمود السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الاخ احمد معايا.
احمد معك تفضل.
استاذ احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
كل عام وحضرتك بخير والشيخ شعبان بخير.
الله يرضى عنا وعنا. بحضرتك بخير والامه كلها
يا رب. ارفع قدركم
يا رب وانت كذلك. تفضل.
والله يا اخي كان بس يعني زوجتي كان في اول رمضان نزل عليها يعني عزك الله يعني دم الحيض، بس نزل نقط بسيطة خالص لمدة 2 يومين، بعد كده انقطع الدم خالص عنها اكنها يعني طهرت. فاحنا يعني شكينا ان هي ممكن يكون حملة او كده، فالحاصل يعني انه كشفنا عليها والطبيبة قالت ان الدم الدورة يعني عزك الله انحبس في كيس داخل الرحم، وهو ده اللي سبب لها يعني الوجع والألم اللي هي كانت فيه. فالمهم يعني الدكتورة كتبت لها على الدرشام وكده، وإن شاء الله قالت لها في خلال 2 أسبوع يعني إن شاء الله الدم دوت هينزل، يعني إن شاء الله يعني بتدفق يعني زي الدورة العادية. فاحنا سؤالنا للشيخ بالنسبة يعني للصلاة والصيام في أول يومين ومن الأيام اللي هو ابتدت الدم انحبس فيها، يعني إيه حكم الصلاة والصيام في اليومين الأوليين وفي الأيام اللي بعد كده، علما إن هي يعني زوجتي بتقول لي إن هي يعني
في الأيام اللي بعدها انقطع الدم يا أستاذ محمود؟
هو انقطع عنها الدم خالص، وهي بتقول لي أنا حاولت يعني تشوف أي أثر للدم فما لقيتش أثر ليه خالص.
تمام.
دوت سؤال. السؤال الثاني كنت بسأله للشيخ بخصوص يعني عندنا في الشركة كانوا يعني الشركة بتوفر لنا اللي هو التأمين الصحي للأسرة مش للعاملين، يعني للأسرة لزوجتي والابن. والموضوع ده طبعا اختياري وما بيبقاش فيه شركة تأمين وسيطة في النص، يعني احنا منا المبلغ اللي بتاخده منا الشركة بتاخده منا بدون وسيط، بدون شركة تأمين وسيطة، واحنا بندفع 20% من قيمة العلاج اللي احنا بيتصرف لنا. فهل الاشتراك في حاجة زي كده بتجوز شرعا يعني على ضمن التأمين التكافلي، ولا دوت يعني في كلام من انها شرعية؟
حاضر.
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
حاضر يا استاذنا. فاهمين يا استاذ محمود. ام مريم السلام عليكم.
السلام عليكم.
ام حمزة انا مرحبا.
أيوة.
فضل.
ايوه شيخ احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختنا اتفضلي. وعليكم السلام اتفضلي. نعم انت حضرتك طيب. هاتي السؤال.
سمحت طلب الدعاء منكم بالله عليك.
يا رب يحفظك وانت كمان تدعي لنا. حاضر.
بالله عليك الدعاء بتفريج الكرب وتسديد الدين. بالله عليك توفي الشيخ شعباني.
شيخ سيد ولك بإذن الله عز وجل.
وفك كربي.
امين. نحن وانت والمسلمين جميعا.
من الجيران والاهل وكده.
حاضر. ربنا يعافينا ويعافيك يا محمد.
جزاك الله خير.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. مع السلامه. نعم شيخنا الكريم. ايضا اخت امه الله سالت سؤالا اخر متعلقا بالسؤال الاول، وهو فعلا هل العشر الليالي او الايام الاخيره من رمضان تختلف في الاجر والثواب عن غيرها من بقيه شهر رمضان؟ يعني مثلا في هذه العشر ليلة القدر أسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر يا رب العالمين خير من ألف شهر، فالصدقة هتكون خير من ألف شهر، الزكاة، الصيام، العبادة، كل شيء، ولا رمضان كله يستوي في الأجر شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الذي عليه الأكثرون من أهل العلم أن رمضان أجر الأعمال الصالحة وثوابها واحد، سواء كان في العشر الأوائل أو الأواسط أو الأواخر، لكن جماعة من أهل العلم يقولون بتمييز العشر الأخيرة عن بقية الشهر، ويستدلون على ذلك ضمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث الإمام أحمد عن أمنا عائشة كان يخلط العشرين اللي هي الأول بصلاة ونوم، فإذا دخل العشر أيقى أحيا ليله وشد المئزر عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن النبي ميز العشر الأواخر بمزيد من الطاعة وبمزيد من الأعمال الصالحة وقيام الليل، حتى أنه أيضا شد مئزره يعني اعتزل ملذات الدنيا. فكونوا يعلن هذه الحالة الاستثنائية في العشر الأواخر، ده معناها أن العشر الأواخر بالفعل تتميز عما سبقها من أيام. واستدلوا أيضا بحديث عائشة الذي في الصحيحين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها عليها رضوان الله تعالى. والحديث بنفس المعنى في الحديث السابق أنه يجتهد في العشر الأواخر في كل الطاعات بالطبع والأعمال الصالحة ما لا يجتهد في العشرين الأول أو في غيرها من الأيام. طيب ليه بيجتهد؟ فهم يقولون هذا الاجتهاد الزائد وهذه الحالة الاستثنائية التي يكون عليها النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر دليل على أنها بالفعل تتميز. طب تتميز في إيه؟ تتميز فيما يترتب على الأعمال الصالحة من أجر وثواب. نعم احنا كلنا متفقين على أن العشر الأواخر تميزت عن العشرين الأول بليلة القدر، هذا معروف. إنما هي تميزت أيضا كما هو الحال عند هؤلاء من أهل العلم بأن النبي لما زاد الاجتهاد فيها كان هذا ضمنا يفيد بأن الأعمال الصالحة ثوابها وأجرها سيكون متعاظما عما سبقها من أيام، ولولا ذاك لتعامل النبي مع العشر الأواخر كما تعامل مع العشر الأوائل عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أيضا سألت عن أخت صلت أمس التراويح أو كانت تصلي التراويح وسلمت أو خرجت من الصلاة قبل أن يسلم الإمام ثم عادت ودخلت الصلاة، فما حكم الصلاة شيخنا الكريم ثم سجدت للسهو ولكن بعد هذا الاتصال؟ من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام.
أهلا مرحبا يا أختنا.
أهلا بك يا فندم.
اتفضلي.
لو سمحت عايز أسأل فضيلة الشيخ على سؤال.
هاتي السؤال يا أختنا الله يرضى عنك.
ليا صاحبتي كانت بتشتغل في إحدى الدول العربية مدرسة، وبعد نزولها طلبوا منها إن في عقود في مصر بالخمسين جنيه، اللي اشتغل قبل كده في بلاد برة بخمسين جنيه. فقدمت واسمها طلع.
فين عقود فين؟
هل صح ولا غلط؟
أنا مش فاهم السؤال. لما نزلت مصر يعني هتشتغل فين والخمسين جنيه مقابل ايه؟
طلعت الحكومة اللي كان يشتغل قبل كده في مهنة التدريس يقدم واسمه يطلع يطلع، فهي خايفة عشان يكون المبلغ ده مش كويس او حرام، لان هي كانت بتشتغل في الدول العربية اللي اسمها
هي دفعت الخمسين جنيه مقابل يعني ان وقعت العقد يعني؟
لا هو في عقد طلع بتاع الحافظة بخمسين جنيه وبعد
طيب.
كده جيت
عليهم ايامها
دي
هيتثبت، فهي خايفه من التسديد. تسديد؟ هذا كم سؤال؟ يلا ماشي. طيب ماشي حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أستاذة أماني. السلام عليكم أستاذة إيمان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
أهلا بيك.
اتفضل.
كنت عايز أسأل الشيخ شعبان عن رؤية شفتها الأول وأسأله على سؤالين تانيين بعد كده.
طيب.
أنا شفت زي قلب كريستال كده كبير قد قمصة إيد كده بيلمع قوي.
إيه؟
قلب زي تفاحة كده، قلب كريستال. زي إزازة كريستال كده. سامعني؟
أيوة نعم.
وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام جه مسكه وعلقه في حبل وراح ملبسوني في رقبتي وقال لي ده قلبي أنا. وعايز اسال الشيخ عن السن يعني السن الرسميه للصيام للاطفال، يعني من سن كام يبتدي الصيام يتحاسب على الصيام؟
متى
يعني
يبدا الاطفال الصيام؟ طيب.
وعايز اعرف ايه حكم الوضوء بالميه بتاعت الحنفيه لما بتبقى ريحتها مجاري؟
حكم الوضوء والماء. طيب حاضر. ربنا يعافينا
ويعافيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال من أسئلة صفحة المامك أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويبدو أنك كنت هسأل سؤال، هنسى سؤال الأخت اللي صلت ودخلت الصلاة من غير ما ترجع يعني.
تاخد معاك.
نعم صح يا شيخنا اتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة بارك الله فيها، الأخت المصلية فعلت ذلك على سبيل الخطأ.
نعم.
ثم تفاجأت لما انتبهت من الخطأ أو السهو أو النسيان، انتبهت أن صلاة الجماعة ما زالت قائمة وأن الإمام لم يسلم بعد، فعادت إلى الصلاة وسلمت مع الإمام وكمان سجدت سجدتي السهو. إذن صلاتها ولله الحمد صحيحة، لأن الخطأ والنسيان مرفوع الإثم فيه والعواقب عن المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي القرآن معلوم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فصلاتها إذن مع وجود هذا الخطأ صحيحة، وهي كمان زادت من تلقاء نفسها أن سجدت للسهو ظنا منها أن هذا تكفير لهذا الخطأ الذي وقعت فيه. وهذا نفعل إذا كنا نصلي إماما أو كنت أصلي منفردا، إنما إذا كنت أصلي خلف الإمام فلا سهو على المأموم خلف الإمام، يعني لم يكن لها أن تسجد للسهو. طيب هي سجدت للسهو، هي سجدت للسهو على حد علمها كما يقولون، يعني سجدت أيضا على سبيل الخطأ.
نعم.
فخطأ أول في الصلاة وعادت ولله الحمد، وخطأ ثاني بأنها سجدت للسهو وليس لها أن تسجد. وبالتالي في كل الأحوال مع هذين الخطأين الصلاة ولله الحمد صحيحة، وعليها أن تسأل الله عز وجل القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني سؤال، مسألة كان الله يحفظك، تصلي صلاة الظهر أو صلاة سرية وسمعت صوت التكييف كبرت في الصلاة دون مكان للتكبير وكان في خضة كده ثم وصلت صلاتها، فما حكم هذه الصلاة شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أيضا أقول لأختنا السائلة بارك الله فيها، صلاتك صحيحة وما نابك أثناء الصلاة استدعى منك أن تكبري، أن تذكر الله عز وجل، وهذا ليس خروجا عن الصلاة وليس كلاما يضر
التكبير هنا الصلاة.
ليس محله،
نعم.
لكنه كلام فيه ذكر الله عز وجل، ليس كلام آدميين لا يحتاج إليه في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصلاة جعلت لذكر الله وقراءة القرآن، والتكبير ذكر لله تبارك وتعالى، خاصة أنه كان له سبب وهو ما لفت انتباهه من هذا الصوت الذي نسأل الله عز وجل أن تكون عواقبه خير وسليمة إن شاء الله عز وجل.
آمين.
الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا خاطب وهعمل شبكتي في العيد، أسأل الله القبول إن شاء الله، فهل ممكن يوم الخطوبة أتصور أنا وخطيبتي ويكون والدها متواجدا معنا في الصورة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة.
يعني إن كان السؤال على التصوير فإن حكم التصوير الفوتوغرافي اللي هو التصوير
أنا وخطيبتي هيتصوروا مع بعض.
أيوة،
مع الوالد.
التصوير الفوتوغرافي اللي هي الصورة اللي تطبع على الورق الكروت أو غيرها، غير التصوير الفيديو. تصوير الفيديو لا بأس به لأنه الكلام فيه عند بعض أهل العلم كلام محدود، والذين يعني تحرجوا منه يعني ليسوا بكثرة من أهل العلم ولا يملكون دليلا شرعيا على كراهته أو تحريمه. إنما الخلاف في الصورة الفوتوغرافية ما بين القول بالتحريم عند كثير من أهل العلم وبين القول بعدم الحرمة أو بالإباحة، خاصة إذا كانت هناك حاجة عند بعض أهل العلم كشيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، كان يرى أن التصوير الفوتوغرافي مباح. ليه؟ لأنه ليس تصويرا إنما هو حبس ظل بالآلة، وكان يقول التصوير المحرم هو التصوير باليد، الصورة التي يرسمها الرسام باليد. هذا من ناحية حكم التصوير، يعني هو الأمر في خلاف بين أهل العلم، فلا أستطيع الإنكار عليك لو يعني قلت بالإباحة، وأنت لا تستطيع أيضا الإنكار علي لو قلت بالمنع والتحريم، لأن بكلا القولين قال بعض أهل العلم. إنما قصتك بأنك تتصور مع خطيبتك لكن في وجود ولي أمرها، إن كان الأمر كذلك وخطيبتك ليست في تبرج العرائس المعروف ليلة الخطبة والشبكة والزواج والبناء وغير ذلك، لأنك أجنبي عنها وهي أجنبية عنك، ولا يجوز أن تراها متبرجة سافرة متزينة ممكياجة كما هي الحال في العرائس ليلة الخطبة والشبكة والعرس وغير ذلك. التصوير في حد ذاته لا تمنع منه، لكن الآن هي مخطوبة وليست معقود عليها ولا زوجة، وبالتالي لا يجوز لك أن تطلع عليها وهي في هذه الحالة من التبرج والزينة والمكياج وغير ذلك. وأنا أقول لك أخي الكريم، سيأتيك يوم العقد، بعد العقد إن شاء الله ستكون زوجة لك، وبعد البناء إن شاء الله ستكون زوجة لك، ونحن لم نعد في يعني وضع يستدعي حاجتنا إلى الكاميرا والتصوير. لما تذهب بها إلى بيتك وهي عروس أيضا وأنت عروس أيضا في ليلة البناء، وستكون بكامل زينتها في هذا اليوم، لكنها زوجة يباح لك منها كل شيء، ساعتها بالموبايل بتاعك ولا بالكاميرا بتاعتك صور فيديو كما تريد. أما في هذه الليلة فهي أجنبية وأنت أجنبي، فاتق الله في نفسك واتق الله فيها واصبر حتى يأتيك الله بالفرج والتيسير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
الله يكرمك، دعم إن شاء الله للقناة.
يا رب يبارك في عمرك.
بسأل الشيخ ربنا يجزيك خير يا رب.
آمين.
بعد تكبيرة الإحرام برفع اليدين في بقية الصلاة، يعني المكان اللي فيه كان رفع اليدين.
أيوة نعم.
بعد الركوع في الركعة الأولى، بعد الركوع في الركعة الثانية، القيام من التشهد أو غير كده. جزاك الله خير. السلام عليكم.
حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. أيها شيخنا شيخنا الكريم، أمة الله كانت تعمل في مصنع دخان، ويبدو أن ربنا الحمد لله أكرمها وتركت، ولكن بهذا المال اشترت ذهبا دون علم.
مصنع دخان؟
دخان
دخان
سجاير.
نعم دخان. عفان
الله إياك. يبدو أن اشترت ذهبا وزوجها لا يعلم أن هذا الذهب من مال هذا المصنع، قالت له أنه من أبي رحمة الله عليه. الآن هي تريد أن تتخلص من هذا الذهب، فهل تتبرع به وهل يقبل منها أم لا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني الحمد لله أنها أدركت أن العمل في الدخان وما حوله من المفترات كما يسميها أهل العلم، هناك حاجة اسمها المخدرات ودي معروفة، والدخان والشيشة وغيره اسمها المفترات. المفترات يعني المضعفات المهلكات للبدن، المصيبات البدن بالأمراض والأوجاع. فهذه المفترات الحمد لله أنك أدركت أن العمل فيها لا يجوز، وبالتالي الآن تفكرين كيف تتخلصين من هذا المال الذي أصبح الآن في صورة الذهب الذي تكتنزيه أو تتحلين به. يجوز لك أن تتصدقي به، نعم يجوز لك أن تتصدقي به، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر والثواب. وإن كان التصدق به في هذه الحالة فيه نية التخلص من مال دخلته على الأقل الشبهة، فهل هذه صدقة محضة ولا نوع من التخلص من المال داخلات بين أهل العلم؟ خلينا نقول أنه تخلص من مال دخلته الشبهة. لكن هل الإنسان يؤجر على هذا التخلص من المال ولا لا يؤجر؟ لا طبعا يؤجر، لأن التخلص في حد ذاته عمل صالح غيري ماسك فيه بإيدي وسنانه، لكن كوني أتخلص منه هذا عمل صالح إن شاء الله عز وجل سيكتب الله تبارك وتعالى لك عليه الأجر. لكن أخبرت الزوج بعكس الواقع، يعني أخبرتي أنه من مال أبيك رحمه الله تعالى وهذا منك، ليس كلاما صادقا إنما هو كذب في الحقيقة، فما كان ينبغي لك أن تكذبي على الزوج، لأن الحقيقة من العيب جدا 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 أن تعتاد المرأة أن تكذب على زوجها. الشيطان يجعلها تكذب في الصغيرة، وغدا سيجعلها تكذب في الكبيرة، وبعد غد سيكون الكذب سلوكا لها معروف به معروفة به، وبالتالي ستنعدم الثقة أو تتهالك ثقة الزوج فيها في لحظة واحدة إذا أدرك مرة كذبة واحدة. لو أدرك واحدة من الكذبات دي سيحاسبك بأثر رجع ويعتبرك من ليلة ما أخذت من بيت أهلك وأنت تكذبين عليه، والكذب حرام وهو كبيرة من الكبائر، فما كان ينبغي لك أن تكذبي. أما أن تتخلصي من الذهب نعم تصدقي به للفقراء والمساكين والأرامل وأي جمعية خيرية تقوم على شأن هؤلاء، لكن لا تضعيه في مسجد على سبيل المثال، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
أهلا وسهلا بك يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين،
كل عام وأنتم بخير.
وحضرتك بخير، تفضل يا فندم.
أنا كنت سمعت الشيخ قبل كده بيتكلم على مع واحدة على قصة إن هي في الشغل وبيريحوا بعض اللي معاها في الشغل، يعني بيقسم الشغل بينهم وبين بعض وبيسيبوا الشغل وكده يعني، تمام؟ فاحنا بيحصل معانا نفس الكلام ده، بس
في تناوب يعني، مثلا بدل ما تروح كل يوم بتروح أيام أياما وغيرك يذهب أياما. نعم.
تمام. لا احنا عندنا مش كده، احنا معايا مش كده الحكاية. الحكاية إن احنا ان احنا بنمشي بدري من الشغل، اللي عايز يرتاح بيرتاح، بس في ايام تانية بنشتغلها ما بنطلبش بيها، يعني ليه بدل راحات في الايام بتاعتي يعني بشتغلها ما بطلبش بيها، تمام؟ في عدد ساعات باخدها ازيد في الشغل بتاعي في نفس الوقت انا يعني ما بطلبش بيها برضو، تمام؟ نظير الايام اللي هي ممكن انا امشي بدري او ما بقعدش في الشغل فترات تانية، تمام؟ ده سؤال. في سؤال تاني حضرتك معلش.
نعم.
انا في معايا واحد صديق ليا وخصمته وبعدت عنه بسبب الكذب، يعني هو بيكذب عليه باستمرار، تمام؟ بيكذب عليه باستمرار في اداء الكذب، وفي نفس الوقت اخر قصه بيني وبينه كان كذب عليه في كذبه كبيره قوي يعني، وضرتني ماديا وبرضه ضرتني جسديا، فبعدت عنه. فهل هذا انا يعني اعتبر ان انا يعني مذنب من ناحيه ان انا بعدت عنه وانا اللي قطعته؟
حاضر. شكرا لك يا شيخنا. شكرا. أمان الله عليك. سلامة الله وبركاته. مع السلامة يا أخي كريم. نعم شيخنا الكريم. سؤال الأخت سؤالها الثاني. زوجها بعد الصلاة بقى موسوس. نسأل الله العافية. لو حد لمسه يروح يتوضى ولا يغير ملابسه. وغير ان هو سلوكه ما تغيرش بعد الصلاة. العصبية هي العصبية. فهل عليها ذنب لو يعني هم بالهم تقريبا 3 أيام لا يتكلمون. ويبدو انها تحاول وصاله ولكن هو يعني يقول لها انا مش مخاصمك بس ما بيتكلمش معاه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
انا اقول لابنتنا السائلة يعني ارحمي مرض هذا الزوج. لانه يعني عافانا الله والمشاهدين والمشاهدات مريض الوسواس المرض في حد ذاته مرض صعب جدا على النفس وايضا صعب على المرافقين المتعاملين معه لانه يعني شكاك وظنان في كل شيء ولدرجة يعني ان لمس جدارا راح غسل ايديه ان لمسه احد ربما يذهب فيغتسل ان 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 فهو يعني في مرض وفي تعب والزوجة عليها ان ترحم زوجها لان الله تعالى يقول وجعل بينكم مودة ورحمة حتى لو كانت المودة مهتزة نسبيا بسبب مرضه وضيق نفسه وشكه وظنه ووسواسه فبقيت الرحمة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويحك إن ذهبت المودة بقيت الرحمة فارحميه لأجل أنه زوجك وارحميه لأجل أنه والد أولادك وارحميه لأجل العشرة بينكما وارحميه لأجل المرض الذي يعاني منه الآن ولا تؤاخذيه يعني ما تعديش تزعلي منه ما تعديش تعملي مشاكل معاه وعشان مثلا مخصمك فانت مخصمه هو يكفي ما يعاني من المرض والتعب والإرهاق وأكثري له الدعاء في خلواتك وفي صلواتك أن يشفيه الله وأن يعافيه من هذا الداء العضال ونحن أيضا بدورنا نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه لكن لا تخصمي الخصام حرام لأنه منك عمد لكن منه هو ربما يكون بتأثير المرض عليه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عودي الاتصال. نعم شيخنا الكريم هو بخصوص الوسواس برضو في سؤال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا شاب عندي وسواس قهري. طب ام احمد عادت. السلام عليكم يا ام احمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
لو سمحت يا شيخ انا عندي ذهب معدي 85 جرام بقالي كذا سنة وما معيش ليش دخل ان انا اطلع زكاة وكنت سمعت من كذا سنة ان انا ممكن لو انا جايبه لي اللبس ما ليش ان انا اطلع لي زكاة مش للتجارة يعني وانا فعلا بلبسه يعني بس مش على طول ومليش دخل
هو يعني هو عيار ايه
في 21 اغلبه 21 في 18
الاجمالي كله 85
الاجمالي كله 85
لا اكتر من 85 هو ممكن دخل في 150 او اكتر
ما شاء الله
طيب
حاضر
طب هو بس بسأل على حكم الزكاة والسنين اللي فاتت دي اعمل ايه
حاضر
ماشي شكرا
بأمان الله وعليك الصلاة والسلام. نعم شيخنا الكريم هو يقول أنا شاب عندي وسواس قهري أو شديد فيا شيخ عندما أدخل إلى الخلاء الحمام وأقضي حاجتي أكرمكم الله سقط قطرتان مسألة يعني التبول أو النقاط اللي ممكن يعني يشك أنها تكون وصلت إلى ملابسه ده طبعا أو الحذاء أو الفرش الموجود يعني ده طبعا عملوا لخبطة شيخنا الكريم بختصر السؤال اكيد انت عارف حضرتك
الحمد لله
بتبقى عامله ازاي يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد اقول الابن السائل عافاك الله وشفاك يا ربي شفاء لا يغادر سقما ومرضانا ومرضى المسلمين انت لله الحمد تدرك انك مصاب بالوسواس القهري فاذا ادركت هذا فهذا من فضل الله عليك غيرك غارق في الوسواس وهو لا يدرك أنه وسواس ويتصرف على أن هذا هو الوضع الطبيعي
بعضهم يغسل الماء بالماء
نعم أنت الآن لله الحمد تدرك أنه وسواس وبالتالي الواجب عليك بعض الأمور التي هي على سبيل النصيحة لك أولا أن تتداوى من هذا الوسواس القهري لدى الأطباء فهو مرض نفسي وعصبي معروف له إن شاء الله عز وجل دواء عند مراجعتك الأطباء المختصين الأمر الثاني أن تلهج بالدعاء لله عز وجل في صلواتك وخلواتك أن يشفيك الله تبارك وتعالى وأن يعافيك من هذا المرض الأمر الثالث أن تكثر الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم وأن تكثر من قراءة آية الكرسي، فإن من قرأها لا يقربه شيطان كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه. الأمر الخامس أيها الابن الحبيب، ألا تتمادى في طاعة الوسواس، لأن تماديك في طاعة الوسواس وانفعالك وتفاعلك معه نوع من الهزيمة أمام الوسواس، وبالتالي يجد الوسواس عليك سبيلا. إنما الواجب عليك أن تخالف الوسواس ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن تجاهده ولا تتمادى معه ولا تتفاعل معه ولا تطيعه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لو إن شاء الله عز وجل وضبت على هذه النصائح الخمسة إن شاء الله تبارك وتعالى سيعافيك الله عما قريب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ حمادة، مسألة الخصام، هو الذي خاصم أخويه،
نعم،
يعني أو أخواه، يعني خصاما شديدا بسبب المسألة دخل فيها قتيل، وهو نصح وقال يعني ما تعملوش كده، ومع ذلك لم يسمعوا كلامه، فهل هذا الخصام فيه شيء شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لعمنا الحج حمادة غفر الله لنا ولك، الخصام شيء والمخالطة شيء آخر. المخالطة يا إخوة بين الصديق والصديق وبين الأسرة والأسرة هي التي رب أو الجار والجار ربما هي التي تجلب المشاكل والنكد، إنما السلام في حد ذاته لا يجلب لا مشاكل ولا نكد. وأنا دائما أقول لإخواني فرق بين السلام إلقاء وردا وبين المخالطة مع هؤلاء. مخالطتهم جلبت مشاكل سابقة ولم يستمعوا لنصحك، أيوة خلاص لا تخالطهم، بمعنى لا يزوروك ولا تزورهم ولا بتاع ولا الكلام ده، ولا تبيع ولا تشتري معهم، وخلاص انت في حالك وانا في حالي. انما هذا لا يعني الخصام المطلق، فانه لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، النبي قال كده يا اخوة، يعني المهلة القصوى دينا ثلاث ايام، اما ازيد من هذا فالواحد منا الطرفين سيدخلوا في الحرام، والنبي قال عليه الصلاة والسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ففي فرق بين السلام إرقاء وردا وبين المخالطة التي تجلب المشاكل. ألق السلام فقط، رد السلام فقط، لكن لا تخالطهم ولا تتعامل معهم ولا يأتوك ولا تأتيهم حتى يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. فإن إلقاء السلام سنة ورد السلام واجب عند عامة أهل العلم، ونحن الآن في أيام رمضان، والخوف على عملي وعملك وعمل هؤلاء المتخاصمين ألا يرفع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صومه الدائم للإثنين والخميس قال ترفع الأعمال إلى الله يوم الإثنين والخميس، فيقبلها أو يرفعها إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال له رد هذين حتى يصطلحا. يصطلح بإيه؟ بالمخلطة ونرجع ريمة كما كانت لعادتها القديمة؟ لا، لا يشترط هذا، إنما يصطلح يعني يلقي السلام أو يرد السلام. فكما نقول في أمثالنا الشعبية، السلام عليك يا جاري، وبعدها أنت في دارك وأنا في داري، أو أنت في حالك وأنا في حالي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام.
أنا عارف المثل ده عندنا، يعني هو ما عرفش عندكم ولا لا؟
عندنا وعندكم في معنا في مصر برضو. لا أنا ابتسمت على حاجة تانية.
طيب ماشي.
كل ما أخش على الفيس يا شيخنا ألاقي واحد شيخ مصور نفسه وبيضحك وحاطط صورة ممثل مكشر ملتحي مش عارف بيمثل في تمثيلية مع مين كده، فكل شوية يقول لك إيه، انا احنا بنبتسم احنا بنبتسم احنا بنبتسم، وبقى ده حديث الفيسبوك،
بقت موجه يعني،
بقت موجه، وشهروا الممثل ده، ما حدش يعرفه اصلا، شهروه واللي هو ايه، هم جايبينه ملتحي ولابس عمامه كده،
طبعا عبوس الوجه بقى عشان يوصلوا الرساله للناس،
واحد مصور نفسه ومصور اصحابه وبعضهم مشايخ وبيبتسم واحنا بنضحك اهو. فانا افتكرته ضحكت دلوقتي.
للاسف الشديد يعني كما قال الشاعر، اذا اردت نشر رذيله اجعل لها لسان حسودي ثم تنتشر.
صحيح،
لكن لو تركتها خمدت وماتت في مهدها.
دي النصيحه اللي كنت عايز الاخوه يسمعونها، لان فعلا بقت ماساه، بقى صار حديث الصحف والصفحات.
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غير
عافيه. كل واحد مصور نفسه وهو بيضحك ويقول لك ما احنا بنضحك اهو،
ده انا اروح على طول اشيل الصوره اللي بضحك فيها ديت
من لا امسك ده بيضحك. زوجتي في اول رمضان ربنا يعافيها رب العالمين، اخونا محمود يسال، سالت يعني الحيض نزل الدم يعني يومين فقط، ثم بعد ذلك انقطع، وبعدين لما ذهب ظنوا ان في حمل تقريبا، الطبيبة قالت لا ده في الدم حبس داخل الرحم. فبيسأل طبعا اعطتهم برشام وكده، يسأل عن صيام اليومين وما بعدهما. شيخنا الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اما صيام اليومين التي نزلت فيها الحيضات ولو نقاط او نقطة في اليوم، فإن صيام هذين اليومين لا يجوز، وإن صامتهما فهي واقعة في حرام، وكذلك صلاتهما لا تجوز لأنها بالفعل امرأة في هذين اليومين حائض. لكن بعد كده انقطع الدم، أيا كان سبب الانقطاع، محبوس في الرحم ولا انقطع لأي سبب كان، العبرة بوجود الدم أو عدمه.
مش موجود
وجود الدم في وقت الدورة فهو دورة أو حيضة، إن عدم الدم حتى ولو كنا في وقت الحيضة فهو ليس بحيضة ولا شيء، وبالتالي الواجب عليها الأيام التالية التي انحبس فيها الدم ولم ينزل كان الواجب عليها أن تصليها وأن تصومها شأن الطاهرات تماما، طبعا بعد أن تغتسل من حيضتها بعد اليومين اللذين نزلت فيهما الحيضة ولو قطرات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الأستاذ محمود أيضا يسأل عن شركة التأمين الصحي للأسرة، وهو تأمين اختياري طبعا دون وسيط، ويدفع تقريبا 20% من نسبة العلاج، فحكم هذا يا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخ السائل من فضل الله تعالى علينا أن جميع المجامع الفقهية في مصر وفي غيرها من بلاد المسلمين أجازوا ولله الحمد نوعين من التأمين يسمونهم التأمين التعاوني. الأول التأمين على المعاش، فهذا جائز مشروع عند عامة أهل العلم خاصة في المجامع الفقهية المعروفة. النوع الثاني من التأمين وهو ما يعرف بالتأمين الصحي الذي يسأل عنه أخونا بارك الله في هذا التأمين حلال، لأن هذا التأمين بعيد تماما عن صورة الربا، فالمشترك في هذا التأمين يدفع نسبة 2% من مرتبه آخر الشهر، وجهة العمل تتحمل نسبة معينة، الشركة ولا المصلحة، والحكومة تتحمل القسط الأكبر من دعم هذه الخدمة، وبالتالي يعود الجميع إلى صورة التأمين التعاوني الحلال المباح، وما شاء الله في الكشف يجد له خصم طيب جدا بنسبة كبيرة، وفي الأدوية يدفع 20%، يعني الخصم يصل إلى 80%، فهي من فضل الله علينا صورة مباحة حلال لا بأس بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
الله يخليك يا ابني، كل سنة وانت طيبين يا حبايبي.
وحضرتك طيبة يا أمي، اتفضلي.
الله يسلمها معاكم يا ابني لو سمحت.
اتفضلي.
أنا مش بطلب إلحاف، والله أقسم بالله أنا مع الحمد لله باكل وبشرب، بس عايشة في شقة يا ابني بتقع الطوب يقع عليا، الطوب يقع علي. أنا عارفة إن كل شيء نصيب عند الله، لكن رب العالمين ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. بس كل اللي انا عايزه ان انا جبت واحد عشان اعمل تصلحها، لي قد 15000 اقسم بالله. انا بسالكم، انا بسال مساعده لبنتكم.
يا رب يحفظك يا امي. الله يديك الصحه. بصي يا امي، الله يديك الصحه.
لكن انا
الله يرضى عنك. وصلت الرسالة. يا رب يحفظك ويبارك في عمرك ويصلح لنا ويصلح لنا وحالك يا رب. ممكن حضرتك تتركين الرقم حضرتك في الكنترول، والناس سمعت حضرتك والرسالة وصلت كاملة، وأي أحد يحب يعني أن يساعد أمنا الفاضلة يتصل عليها أو يذهب إليها ويرى الحال بنفسه ويساعد إن أمكن. أسأل الله عز وجل تيسير، ربنا عز وجل يحفظك ويوسع علي ويوسع علينا وعليك وعلى المسلمين جميعا. بس ما تقفليش واتركي رقمك في الكنترول، واللي يتصل اسال الله عز وجل التيسير. امين امين يا رب العالمين، واحفظك يا امي وجميع المسلمين من كل مكروه وسوء. ام حمزه الدعاء بفك الكرب والدين. شيخنا الكريم
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسال الله تبارك وتعالى باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب، أن يفرج هم المهمومين من المسلمين، وأن ينفس كرب المكروبين من المسلمين، وأن يسدد دين المدينين من المسلمين، وأن يفك أسر المأسورين من المسلمين، وأخص بذلك أختنا أم حمزة، نسأل الله أن يفرج همها وأن ينفس كربها وأن يقضي عنها دينها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أمال مدام عزة، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
كل عام وأنتم بخير يا رب دايما.
وحضرتك بخير، تفضل يا فندم.
بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ، دلوقتي أنا زوجي توفاه الله
الله يرحمه،
وساب لي طفلين، يعني طفلين صغيرين، وبعد كده هم يعني أنا جيت بيت أهلي، رجعت بيت أهلي وكده وعايشة معاهم، وهم بيصرفوا علي أنا وعيالي. وبعدين حضرتك بديت بقى ايه، اي مساعدات بتجيلي بديت ادخلها جمعيات، احوش يعني جنيه على جنيه عشان اعمل حاجة ليا ولعيالي للزمن وكده. فالوقتي انا اتكون معايا بفضل ربنا مبلغ، فالوقتي انا يعني في نيتي ان المبلغ ده هشتري بيه بيت اعيش فيه انا وولادي، فهل المبلغ ده المفروض علي ادفع عليه زكاة؟ يعني هو انا نيتي ان انا المبلغ ده هشتري ببيت اعيش فيه انا وولادي، والمبلغ ده مش بتجاره ولا فيه ربح ولا كده، ده انا
واضح انه جاي عن طريق مساعدات الناس الطيبين. اسال الله عز وجل التيسير. حاضر. الزكاه. حاضر.
الله يخليك يا فضيله الشيخ. قولي هل ويبقى كده واجب عليا زكاه؟
حاضر. ربنا يسترك انت واولادك.
هحسبها ازاي؟ الله يبارك لك. الله يبارك لك.
حاضر.
شكرا جدا. متشكرة
جدا. تمام. عليك سطرك. تمام. لا يفتن. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وقتك عادت يا مولانا يداهمنا. نعم. الاخت امال صديقتي كانت تعمل في مدرسه في دوله من دول الخليج، ولما عادت هي مدرسه، عقد تقريبا يبدو انه عقد حكومي مقابل 50 جنيها من اجل التثبيت، او في هذا الامر شيء يا شيخنا كريم؟ ان حقيقه انا ما فهمتش السؤال.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد يعني هنفترض ان اختنا السائله لما رجعت الى مصر ارادت ان تجدد الاجازه السنويه بدون المرتب حتى تعود الى عملها في الخارج، فيعني هذا يتكلف رسوما حكوميه بمقدار 50 جنيه، او انها تعاقدت مع جهه اخرى وأيضا العقد رسومه أو رسوم توثيقه 50 جنيه ولا حتى 500 جنيه. هذه الرسوم ما دامت رسوم تفرض عليك فلا بأس بها، يعني ادفعي 50 جنيه عشان تستطيع الحصول على الإجازة، ادفعي 500 جنيه إن كان عشان تستطيع توثيق العقود إن كانت الجهات تطلب منك ذلك. الشاهد أن 50 ولا 100 ولا 200 ولا 500 ادفعيها، لأنها رسوم فرضت عليك ولا شيء فيها إن شاء الله تعالى، ولا شيء عليك منها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عمر، الأخت تركت رقم تليفونها ولا لا يا أستاذ عمر؟ لم تترك. طب اتصلي تاني أختنا صاحبة السؤال اللي الشقة وكده، لعلي ممكن حد يعني يراسلك أو يعني يسأل عنك إن شاء الله تعالى. فعاود الاتصال تاني وسيبي رقمك في الكنترول يا حاج، الله يرضى عنا وعنك، الله يحفظك. من معنا الاتصال الاخير؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. استاذ كريم. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ كريم.
عليكم السلام ورحمه
الله. سريعا عشان الوقت يا استاذ. وانت حضرتك طيب.
كنت عاوز اسال بس الشيخ شعبان على امر كده، كنت اتجوزت من سنتين وجيت وقت العقد كنت سمعت ان شروط وكيل الزوجه الشروط ده زي بوافق فيهم العداله، بس انا كان عندي والد زوجتي ما كانش منتظم في الصلاه، والشهود انا قلت له اجيب الشهادين من عندي، فقال لي لا واحد من عندك واحد من عندي، فبس العقد كان في المسجد يعني، وانا كلمته على موضوع الصلاه وان هو برضه صدر منه هو سمعت ان هو سد الدين، كلمته فما كررش سد الدين تاني قدامي، وقال لي ان شاء الله هعمل عمره وهصلي، بس هو كان وكيل زوجتي.
انت بتسال عن الشهود وعداله الشهود؟
والشهود كان
تمام وصحة العقد، وهل العقد سليم ام لا؟ مش ده اللي انت عايز تسال عنه يا كريم؟ حاضر.
ايوه بس العقد كان في مسجد، انا سالته والشيخ قال لي بقى في مسجد يبقى الشهود مفيش مشكله،
العقد في مسجد. حاضر.
والوكيل مش واجب فيه عداله. عايز اعرف عقد سليم بالصوره دي
من الشهود والوكيل.
الشهود الشهود والوكيل مثلا ما كانش منتظم الصلاه او قضى مسبب الدين وكلمناه.
ربنا يعافينا وعافيه. اعوذ بالله. حاضر يا استاذ كريم. فامن الله وعليكم صافي الله وبركاته. شيخنا الكريم يعني سامحني اسئله كثيره يبدو ان الدقائق قليله جدا. الاستاذه ايمان مساله الرؤيه التي راتها تفاحه مثل الزجاج وبعدين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علق لها هذه التفاحة وقال لها هذا قلبي يعني هذا ما قالته. نعم
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
يعني إن كانت الرؤية التي رأتها أختنا السائلة رأت فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن هذه بشرى خير.
نعم.
ويعني لعلها أن تكون إن شاء الله تبارك وتعالى تبشير لها وأن تكون أيضا دفعا لها إلى أن تعمل بالتدين والالتزام وتعظيم سنة النبي عليه صلوات الله وسلامه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. متى نعود أبناءنا الصغار على الصيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والعلماء قاسوا الصوم على الصلاة، فنبدأ تدريب تعويد الطفل الصغير على الصيام من سن 7 سنوات. مش هنصومه، هنعوده على الصيام، هندربه. يعني صوم أول أسبوع ساعة ونبقى مبسوطين جدا أنه صام ساعة، تاني أسبوع نخليه صوم ساعتين ونبقى مبسوطين جدا ان هو صام ساعتين، ثالث اسبوع نخليه صوم 3 ساعات، رابع اسبوع نخليه يصوم لحد الظهر، وهكذا حتى يعتاد الصيام. ثم في السنوات الاخرى سيكون اقدر على الصوم منه في المرات السابقه، ونعلمه وندربه الصلاه والصوم في هذه السن حتى يبلغ سن البلوغ. اذا بلغ سن البلوغ سواء بلغ على 11 ولا 12 ولا 15، متى رأينا الولد وعليه أمارات البلوغ فقد وجب عليه شرعا ورسميا الصوم فرضا واجبا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حكم الوضوء والماء رائحته كريهة شيخنا كريم، أو يعني شعرت أنه ممكن يكون خلط الماء رائحة أعزكم الله المجاري. نعم
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
يحدث هذا في بالفعل في بعض المناطق التي تهالكت شبكات المياه فيها واختلطت شبكات المياه بشبكات الصرف الصحي، فيرى الناس بالفعل لون الماء ليس لون ماء، إنما يغلب عليه لون ماء الصرف الصحي. وربما الأشهر أن يشتم الناس رائحة الصرف الصحي بالفعل مخالطا لماء الشرب. في هذه الحالة هذا الماء لا يكون صالحا للاستعمال الآدمي ولا يكون صالحا للاستعمال الشرعي معا، يعني لا نشربه ولا نطبخ منه، والناحية الأخرى أيضا لا نتوضأ منه ولا نغتسل منه بل ولا نغسل منه ثيابنا حتى يفرج الله عنا هذا الضيق ويعود الماء إلى مكانه.
ليس هناك ماء غيره، ما فيش ماء غير ده.
نعم. يعني نجيب ماء من عند الجيران، الزوج يأتي بماء من جهة عمله ياخد جيركن ولا اثنين يعبيهم من جهة العمل، نجيب من عند نسايبنا اللي في البلد الثانية، نجيب من عند أختنا اللي في البلد الثالثة، لأنه مش هيبقى في كل البلاد كده، ده بتبقى هوجة كده في بلد ولا قرية من القرى ولا حي من الأحياء حتى يعني يتم إصلاح هذا العطل، وبالتالي إن شاء الله تعود الماء إلى ما كانت عليه صالحة للاستعمال الآدميين وصالحة للاستعمال الشرعي معا أيضا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تعذر هذا وذاك، هل لهم أن يتيمموا؟
إن تعذر هذا وذاك لهم بالفعل إذا أرادوا الصلاة أو أرادوا رفع الحدث الأكبر حتى كالجنابة أو الحيض، في هذه الحالة أن يتيمموا نيابة وعوضا عن الوضوء ونيابة وعوضا عن الغسل، ولا يغتسلوا بماء متنجس، لأن الماء إذا خالطته نجاسة وغيرت وصفا من أوصافه كطعم أو لون أو رائحة أصبح الماء ليس ماء صالحا للاستعمال الشرعي ولا للاستعمال الآدمي، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أمة الله جزاكم الله خيرا دعما للقناة، اتصلت علينا بارك الله فيكم. رفع اليدين، مواضع رفع اليدين في الصلاة شيخنا الكريم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرفع اليدين إما حذو المنكبين وهو المشهور عند عامة أهل العلم، وإما حذو لا شحمة الأذنين يعني أعلى شوية عن الكتفين، وهذا عند تكبيرة الإحرام. وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأوسط. هذه أربع مواضع لرفع اليدين وردت في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سعد بسعد، أنا بمشي بدري، أخونا محمود أو بعض زملائه ينصرفون مبكرا ويعطون العمل ساعات أزيد في أوقات أخرى ولا يأخذون البدل بدل الراحة ولا الساعات الزائدة، فهل هذا جائز شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
والله الانصراف من العمل قبل نهاية العمل رسميا لا يجوز، لأنه نقض ومخالفة لعقد العمل بيننا وبين الجهة التي نعمل فيها. وبالتالي لو أنا مشيت مضيت الساعة واحدة ومشيت ومر المدير الساعة واحدة ونص ولم يجدني، بيخلي لي اليوم ده مخالفة، يعني بيعملوا يعني سموها انقطاع ولا بيعملوا غرامة ولا بيعملوا خصم تقريبا، بيغيبني فيه. فبالتالي الانصراف عن وقت العمل قبل أن نكمله هذا لا يجوز. إنما لو أنتوا حضراتكم شايفين إن إحنا بنشتغل أيام ولا نطلب أجرها، أيام زائدة، أو بنشتغل ساعات زائدة ولا نطلب أجرها، إن كان ترون أن هذه تعادل تلك، فمن ناحية الديانة العمل لا بأس به، أنتوا الحمد لله تعودوا هذا بذاك. إنما هذا من الناحية الشرعية، لكن من الناحية الإدارية فإن هذا لا ينفعكم بشيء، ربما أيضا تقعون تحت ما يعني الضرر لو ضبطكم المدير وقد انصرفتم مبكرا قبل حلول ساعة الخروج من العمل. والأصل أنه لا ضرر ولا ضرار، فلو مشيتوا مضبوط أحسن، وإن كان الأمر ستر الله عز وجل عليكم سابقا، لكن لعلنا أن نبتلى فيما هو آت، فاتقوا الله عز وجل في أوقاتكم وفي الأجر الذي تتحصلون عليه من هذه الأعمال، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. خصام مع صديقه بسبب الكذب.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لو كل صديق مع صديقي وجار مع جاره وأخ مع أخيه وأخت مع أختها وزوج مع زوجته هيخاصم ويقاطع من أجل الكذب، ما بقي اثنان مع بعضهما، لا صديق ولا جار ولا زوج ولا زوجة،
ضرر وقع عليه.
إنما نقول قوم صاحبك، يعني انصحه وذكره بالله عز وجل، سمع وانتفع فلك وله الأجر إن شاء الله، سمع ولم ينتفع فلك الأجر وعليه الوزر، لكن هذا ليس مبررا للخصام والقطيعة، خاصة أننا جربنا كثيرا القطيعة والخصام لا تجدي مع هؤلاء، إنما تزيدهم عنادا وإصرارا ومفسدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد، مسألة الجرامات زادت، يعني ذهب حلي،
نعم،
وليس الاستثمار، لكنه زاد عن الجرامات ما شاء الله، فهل عليه زكاة وإن كان السنوات الفائتة؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول لابنتنا السائلة بارك الله فيك وغفر الله لنا ولك، ونسأل الله أن يبارك لك في مالك وفي أهلك وفي عيالك إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن هذا الذهب الذي بلغ قرابة 150 جراما خليطا من 21 وعيار 18 بلغ النصاب الشرعي وتعده أيضا، وبالتالي أصح قولي أهل العلم أن الزكاة واجبة فيه على رأس كل حول. طيب أنا ما معيش، أبيع قطعة يسيرة من الذهب اللي عندي وأدفع حق الله تبارك وتعالى، لو كان علي دين هعمل إيه لفلان ولا لفلانة؟ أبيع حتة الذهب عشان أسد الدين، طيب حق ربنا برضو نبيع حتة الذهب كما يقولون ونسدد حق ربنا. طيب والسنوات الماضية؟ ما هو انت ما شاء الله سألتي وأجبتي ولغيتي القصة بتاعت السنوات الماضية حين قلتي أنك كنت تسمعين أن هناك بعضا من أهل العلم يقولون زكاة الحلي لذهب المرأة غير واجبة، فاعتبر السنوات الماضية كنت ماشية على القول بعدم الوجوب، لكني أذكرك الآن بأن أصح قولي أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة وابن حزم عليهما رحمة
يعني
الله،
يعني الرأي لحضرتك تتبعنا في هذا ليس مذهب الجمهور،
ليس مذهب الجمهور،
الجمهور
نعم، مذهب
على أبي حنيفة، نعم.
إنما الآن من الآن فصاعدا
نعم
تجب عليك الزكاة إن شاء الله على رأس كل حول بالطريقة التي شرحتها لك، واللي فات مات كما يقولون عبد الله عما سلف.
جزاك الله خير شيخنا الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية،
ونفعنا الله بكم، غفر الله لنا
ولكم. أستاذ عزة والأستاذ كريم، نبدأ إن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله إذا كان في العمر بقية بأسئلة حضراتكم، والوقت انتهى وأنتم عارفين الدنيا صيام وفي برامج، تتوالى، أسأل الله عز وجل القبول. تابعوا قناة الندى في رمضان وعشرة أيام، أسأل الله عز وجل التيسير، أسأل الله عز وجل أن أتقبل منه منكم صالح العمل. أشكرك شكرا كريم، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر